لنتخيل معا سيناريو يبدو وكأنه مشهد من فيلم خيال علمي بائس، لكنه وللأسف حدث بالفعل.
نعم، واقع لا تصدق صراحة.
بالضبط، يحل صباح 14 من يوليو عام 2026، يستيقظ مواطنون في دولة أوروبية تعداد سكانها حوالي 19 مليون نسمة. يتوجه أحدهم إلى البنك المحلي للحصول على قرض عقاري لتمويل مشروعه، فيطلب منه الموظف إثبات ملكيته للمنزل كضمان.
وهو إجراء روتيني تماماً، يعني يحدث آلاف المرات يومياً.
صحيح، لكن الموظف يدخل إلى النظام الحكومي وتظهر رسالة غريبة: العقار غير موجود. يتوجه مواطن آخر إلى كاتب العدل لبيع قطلة أرض، ليخبره كاتب العدل أن النظام لا يعترف بوجود هذه الأرض أصلاً ولا بملكيته لها.
يا إلهي، فوضى عارمة.
فوضى مرعبة. في غضون ساعات قليلة اكتشفت رومانيا بأكملها واقعاً لا يصدق. لا أحد يستطيع إثبات ملكيته لأي شيء. لم يكن هذا مجرد تسريب للبيانات أو عطل فني عابر، بل كان محواً كاملاً ومقصوداً لكل سجلات الملكية العقارية في البلاد.
إنه بالفعل واحد من أكثر الأحداث تدميراً في التاريخ الرقمي الحديث. نحن لا نتحدث هنا عن تعطل خادم لوسائل التواصل الاجتماعي أو توقف مؤقت لخدمات البريد الإلكتروني.
نعم، هذا مختلف تماماً.
بالتأكيد، هذا شلل تام لعمود فقري قانوني واقتصادي تعتمد عليه دولة بأكملها من الألف إلى الياء. يعني السجلات العقارية هي الأساس الذي يبنى عليه أي اقتصاد حديث.
حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع في جلسة التحليل العميق اليوم. كيف يمكن محو السجل العقاري لدولة كاملة من الوجود الرقمي؟ وما الذي يعنيه لأي دولة أو حتى مؤسسة تعتمد على التكنولوجيا في تسيير أمورها؟
أسئلة محورية فعلاً.
قمنا بجمع المعلومات من تقارير الأمن السيبراني وتصريحات الوكالة الرومانية وحتى البيانات التي تسربت في زوايا الإنترنت المظلم لنفهم الآلية. لكن لنتحدث أولاً عن الضحية هنا. من هي الجهة التي تعرضت لهذا الهجوم؟
الجهة المستهدفة هي الوكالة الوطنية للمسح العقاري والإعلان العقاري، أو ما يعرف اختصاراً بالوكالة الرومانية ANCPI. هذه المؤسسة هي فعلياً القلب الرقمي النابض لكل ما يتعلق بملكية العقارات في رومانيا.
طيب، ما حجم النظام الذي نتحدث عنه؟
لندرك حجم الكارثة، يجب أن نعلم أن هذه الوكالة استثمرت على مدار 20 عاماً ما يقارب 135 مليون يورو.
لحظة، 135 مليون يورو؟
نعم، حوالي 710 ملايين ليورو ماني. كل هذا لرقمنة أنظمتها وتطوير نظام مركزي ضخم يدعى إيتيرا.
هذا استثمار ضخم جدا، يعني النظام لم يكن مجرد قاعدة بيانات بسيطة، بل كان البنية التحتية الأساسية للدولة.
بكل تأكيد، مئات الآلاف من المعاملات تعتمد عليه يوميا. كتاب العدول، المحامون، البنوك والمواطنون العاديون جميعهم يتصلون بهذا النظام للتحقق من أي عقار قبل بيعه أو رهنه.
لفهم التأثير، تخيلوا معنا أن السجل العقاري هو بمثابة الذاكرة طويلة الأمد لجسد الدولة، وما حدث هو أن هذا الجسد أصيب فجأة بفقدان ذاكرة كلي.
المذهل هنا هو أن السجلات العقارية الكاداستر ليست مجرد خرائط صماء تبين الحدود، إنها الوثيقة القانونية الوحيدة التي تمنح القيمة المالية.
يعني بدونها الأرض لا تساوي شيئاً؟
بالضبط، قطعة الأرض التي تساوي مليون يورو تصبح قانونياً مجرد مساحة ترابية لا يملكها أحد أو لا يمكن إثبات ملكيتها. التداعيات الفورية كانت كارثية، توقفت البنوك فوراً عن منح القروض،
وتوقفت أيضاً كل عمليات البناء والتطوير العقاري، صحيح؟ لأن المطورين لم يعودوا قادرين على استخراج تصاريح بناء.
نعم، الاقتصاد العقاري بأكمله تجمد. الخسائر اليومية كما تشير التقارير تراوحت بين 50 إلى 100 مليون يورو.
رقم مخيف، كل يوم يمر يعني ملايين مهدرة. وما لفت انتباهي في التقارير هو التوقيت. الهجوم لم يحدث في يوم عشوائي.
التوقيت كان خبيثا ومدروسا للغاية، حدث في الأيام الأخيرة من برنامج حكومي لخفض ضريبة القيمة المضافة على العقارات الجديدة.
يا إلهي، يعني في ذروة الزحام.
تماماً، في مثل هذه الفترات يتسابق الجميع لإنهاء المعاملات قبل انتهاء المهلة. إيقاف النظام في هذه اللحظة بالذات ضاعف من الذعر والشلل.
في البداية، وكما جرت العادة، حاولت الوكالة التقليل من شأن ما يحدث ووصفته بأنه مشكلة تقنية، لكن الحقيقة ظهرت سريعاً، لم يكن عطلاً، قاعدة البيانات حذفت بالكامل.
نعم، حذفت تماماً.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. نظام سيادي كلف 135 مليون يورو، كيف يمكن اختراقه وتدميره بهذه السهولة؟ الإجابة التي وجدناها تتعلق بالميزانية، أليس كذلك؟
الأرقام هنا تتحدث بصوت أعلى من أي تحليل تقني. من أصل 135 مليون يورو التي استثمرت لتطوير واجهات النظام وتسهيل استخدامه على مدار 20 عاماً، تم تخصيص 0.2% فقط للأمن السيبراني.
معقول؟ 0.2% فقط؟
نعم، نحن نتحدث عن ميزانية لا تتجاوز 305 آلاف يورو طوال عقدين من الزمن لحماية الأصول العقارية لدولة كاملة.
كيف يمكن لمؤسسة حكومية تدير بيانات سيادية أن تضع رقماً كهذا؟ أليس هناك معايير عالمية؟
المعايير العالمية واضحة جداً. الحد الأدنى المتعارف عليه هو تخصيص ما بين 10 إلى 15% من إجمالي الميزانية التقنية للأمن، وفي القطاعات الحساسة كالبنوك أو الحكومات تصل إلى 25%.
يعني أن تخصص 0.2% فهذا بمثابة ترك النظام في العراء. هذا أشبه ببناء قصر فخم مليء بالكنوز واستخدام أحدث التقنيات في الديكور بتكلفة ملايين، ثم الاستعانة بقفل باب بلاستيكي رخيص لحماية بوابته.
تشبيه القفل البلاستيكي دقيق جدا. هذه الميزانية الهزيلة تعني غياب أبسط أساسيات الحماية. أولا، غياب المصادقة الثنائية.
تقصد الـMFA؟
بالضبط، في حياتنا اليومية حتى عند الدخول لحساب تواصل اجتماعي يطلب النظام رمزاً يرسل للهاتف. غياب هذه الميزة عن نظام وطني يعني أن مجرد امتلاك كلمة مرور مسروقة كان كافياً لاختراق النظام بالكامل.
كلمة مرور واحدة؟ هذا انتحار رقمي. وماذا حدث بعد الدخول؟
هنا نأتي للكارثة الهندسية الثانية. الشبكة كانت ما يعرف بالشبكة المسطحة.
وماذا تعني الشبكة المسطحة للمستمعين غير المتخصصين؟
تخيلي مبنى شركة ضخم. في الوضع الطبيعي هناك بوابة رئيسية، وبمجرد دخولك تحتاجين لبطاقات تصريح لفتح غرفة الخوادم أو مكتب المدير. في الشبكة المسطحة لا توجد أي أبواب داخلية مقفلة.
يعني بمجرد دخوله يتجول كما يشاء؟
نعم، بمجرد تخطي البوابة الرئيسية يتجول بحرية بين جميع الأقسام. هذا يعرف بالحركة الأفقية. استطاع المهاجم الانتقال من حساب موظف عادي إلى قواعد البيانات الحساسة دون أي حاجز.
ألم تكن هناك أنظمة مراقبة؟ كاميرات رقمية؟ تطلق إنذاراً عندما يقوم شخص بسحب هذا الكم الهائل من المعلومات؟
وهذا هو الخلل الثالث، غياب أنظمة المراقبة الأمنية المتقدمة مثل السيم أو السوك. هذه الأنظمة تعمل ككاميرات مراقبة تحلل سلوك المستخدمين. غيابها سمح للمهاجم بالتواجد داخل النظام لأيام أو أسابيع يسحب البيانات بهدوء.
طيب، حتى لو سحب البيانات ودمرها، يفترض أن يكون هناك نسخ احتياطية. هذا هو الملاذ الأخير.
الكارثة الكبرى هنا. الخطأ الذي لا يغتفر هو أن النسخ الاحتياطية كانت متصلة بالشبكة الرئيسية. يجب أن تكون معزولة مادياً بالكامل أو ما يسمى Air Gapped.
اتصالها بالشبكة جعلها مجرد مجلد آخر، فقام بمسحه؟
بالضبط، قام بمسحها مع البيانات الأصلية ليغلق أي باب للتعافي السريع.
مع وجود أبواب مشرعة بهذا الشكل نصل إلى هوية المهاجم. عندما نسمع عن تدمير بنية تحتية لدولة في حلف الناتو، يقفز للذهن فوراً وكالة استخبارات معادية أو جيش إلكتروني. لكن التقارير كشفت واقعاً مختلفاً، أليس كذلك؟
تماماً. بناء على تحقيقات شركة كيلا المتخصصة في استخبارات الإنترنت المظلم، لم يكن الهجوم برعاية دولة. المهاجم شخص واحد.
شخص واحد فقط؟
نعم، يستخدم اسماً مستعاراً هو بايت تو بريتش، وتبين أنه شاب مقيم في الجزائر، وهو مجرم إنترنت مستقل، دافعه الأساسي هو المال.
شخص واحد بمفرده وبدون ثغرات خارقة، كيف تمكن من إحداث دمار يتجاوز ما فعلته فيروسات تاريخية مثل النوت بيتيا؟
الأمر يبدو معقداً في نتائجه، لكنه كان بسيطاً جداً في تنفيذه. الهجوم صار في 7 مراحل كلاسيكية: الأولى الدخول ببيانات مسروقة، الثانية الاستطلاع،
والمرحلة الثالثة سحب البيانات، صحيح؟
نعم، نقل الشفرات المصدرية بصمت. المرحلة الرابعة الابتزاز، طالب الجهات الرومانية بفدية مالية مقابل إعادة البيانات وعدم مسحها.
وهنا نصل للمرحلة الخامسة، الرد الحكومي. الحكومة رفضت دفع الفدية، وهذا التصرف تنصح به الوكالات عالمياً، صحيح؟
نظرياً وقانونياً هذا هو التصرف الصحيح، لا يجب التفاوض مع مجرمي الإنترنت، لكن في هذا السياق وبدون نسخ احتياطية كانت عواقب الرفض كارثية.
وهذا قاد للمرحلة السادسة، التدمير.
نعم، التدمير الشامل، لم يقم بتشفير البيانات فحسب، بل مسحها تماماً. ثم المرحلة السابعة، عرض البيانات للبيع على الإنترنت المظلم.
مسح البيانات بالكامل بدلاً من تشفيرها، أعتقد أن هذا ينقلنا لمفهوم جديد. لطالما سمعنا عن فيروسات تشفر الملفات وتطلب المال، لكن هذا التدمير مختلف.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فهذا يأخذنا لتطور خطير يطلق عليه برمجيات الفدية 3.0. الجيل الأول كان يستهدف الحواسيب الشخصية بتشفير ملفات فردية، الجيل الثاني تطور لاستهداف الشركات بالابتزاز المزدوج.
وما هو الجيل الثالث 3.0 الذي نتحدث عنه؟
إنه مستوى يعتمد على الابتزاز الثلاثي الأبعاد، المهاجم يسرق البيانات، يهدد بنشرها، وبدلاً من تشفير الأنظمة يقوم بمسحها وتدمير النسخ الاحتياطية. الهدف هو إيصال رسالة مرعبة للضحية القادمة: ادفعوا أو سيتم مسحكم من الوجود.
يا لها من رسالة! هجوم بهذا الحجم أثار عاصفة دولية. رأينا تدخلاً من وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني وحلف الناتو ودعوات لخطة مارشال سيبرانية، وانتشرت نظريات تتهم روسيا.
من المهم الاعتماد على الأدلة. جميع التقارير وعلى رأسها تحليلات كيلا استبعدت تماماً تورط روسيا أو أي جهة حكومية. الحدث هو جريمة إلكترونية فردية ودافعها مالي بحت، ونحن ننقل هذا بحياد تام كما ورد في المصادر.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ المهاجم عرض البيانات للبيع على الإنترنت المظلم وتشمل خرائط عقارية دقيقة. ما هي القيمة الفعلية لسجلات عقارية لدولة بالنسبة لمشترين في الإنترنت المظلم؟ أفهم سرقة بطاقات ائتمان، لكن خريطة أراضٍ؟
سؤال ممتاز. الإنترنت المظلم اقتصاد مهيكل، هناك وسطاء بيانات ووسطاء وصول. السجلات العقارية تحتوي على تفاصيل شخصية وقانونية دقيقة.
وكيف يتم استغلالها؟
المشتري الأول قد يكون عصابات تزوير الهويات لإنشاء هويات وهمية أو الحصول على قروض. المشتري الثاني، وهو الأخطر، وكالات استخبارات معادية.
يعني يشترون المعلومات حتى لو لم ينفذوا الهجوم؟
بالضبط، معرفة من يملك الأراضي المحيطة بالقواعد العسكرية وتفاصيل البنية التحتية هي معلومات استراتيجية تستغل لعقود.
هذا جرس إنذار عالمي. أين تقف رومانيا اليوم؟ كيف يمكن لدولة أن تتعافى من مسح كامل؟
الوضع معقد، الأنظمة الحية والنسخ الاحتياطية المتصلة دمرت، لكن ظهر بصيص أمل من تقارير الصحفي باتريك غراي بوجود احتمالية لامتلاك الوكالة نسخا احتياطية باردة.
يعني نسخ غير متصلة بالإنترنت تماما؟
نعم، تخزن في أشرطة مغناطيسية مفصولة عن أي شبكة. إذا تأكد وجودها وكانت حديثة، فالتعافي سيستغرق 4 إلى 8 أسابيع.
وماذا لو كانت غير موجودة أو تالفة؟
هنا الكارثة، ستضطر دولة للعودة للأساليب البدائية: جمع الأوراق، استدعاء المواطنين لتقديم إثباتات ورقية. هذه العملية تتطلب سنوات من الفوضى.
سنوات؟ هذا يقودنا للخطر العالمي. نرى دولاً في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية تقوم بقفزات رقمية سريعة، واجهات جميلة وتطبيقات ذكية، لكن البنية التحتية الأمنية هشة.
هذا يطرح سؤالاً مهماً حول معضلة الحكومات اليوم. كيف نوازن بين الكفاءة الرقمية المركزية وبين المرونة والأمان؟ جمع كل البيانات في نظام واحد يخلق نقطة فشل واحدة.
وما الحلول التي يجب تبنيها؟
أولاً، ميزانية أمن 10 إلى 15%. ثانياً، قاعدة 3-2-1 في النسخ الاحتياطي.
وما هي هذه القاعدة؟
الاحتفاظ بثلاث نسخ على وسيطين مختلفين ونسخة واحدة خارج الموقع ومفصولة تماماً. وأخيراً، هندسة انعدام الثقة أو Zero Trust التي تلغي فكرة الشبكة المسطحة.
هناك نقطة جوهرية، تحدثنا عن التقنية، لكن ماذا عن المساءلة القانونية؟ ماذا عن المسؤولين الذين أشرفوا على مشروع ب 135 مليون يورو وقرروا تخصيص 0.2% للأمن؟ أليس غياب المحاسبة ثغرة بحد ذاته؟
أوافقك تماماً. التشريعات التي تعاقب على الإهمال الإداري في حماية البيانات إما غائبة أو ضعيفة. يجب أن تكون هذه الحادثة نقطة تحول قانونية. الرقمنة بدون أمان هي تفريط في السيادة الوطنية.
تفريط مباشر بالفعل. بناء واجهات أنيقة لا يعني شيئاً إذا كان شخص واحد يمتلك حاسوباً يمكنه محو هذه السيادة. لقد رأينا كيف يحذف وجود رقمي لأمة في لحظات.
أمر يدعو للتأمل العميق فعلاً.
وقبل أن نختتم، أود طرح فكرة جديدة. مع هشاشة الأنظمة السحابية، هل سنشهد ظهور ما يمكن تسميته بعلاوة التناظرية؟
ماذا تقصدين بعلاوة التناظرية؟
أقصد، قد يبدأ المواطنون والأثرياء بالمطالبة بعقود ورقية ملموسة، موثقة بأختام شمعية وتواقيع حية، كدليل لا يمحى بكبسة زر. قد ندفع أموالاً إضافية لهذا التوثيق المادي لحماية أنفسنا. هل يمكن أن نعود خطوة للوراء في ذروة العصر الرقمي؟
مصطلح مثير جداً. التراجع للورق سيكون مكلفاً وبطيئاً، لكن الثقة المطلقة في السحابة تصدعت. إيجاد التوازن بين الكفاءة الرقمية وصلابة العالم المادي سيكون تحدي الأجيال القادمة.
شكراً لكل من استمع لهذا البحث العميق في إحدى أخطر الكوارث السيبرانية. نأمل أن نكون قد أضأنا زوايا جديدة في فهم آليات عالمنا الرقمي. كونوا يقظين وفكروا بشكل نقدي في البنية غير المرئية لأنظمتكم. إلى اللقاء في نقاش قادم.